قوله باب إماطة الأذى عن الطريق العقيقة، الإماطة الإزالة، قوله عن محمد وابن سيرين، قوله عن سلمان بن عامر والضبي وهو صحابي سكن البصرة، ما له في البخاري غير هذا الحديث، وقد أخرجه من عدة طرق موقوفا ومرفوعا موصولا من الطريق الأولى لكنه لم يصرح برفعه فيها، ومعلقا من الطرق الأخرى صرح فيه طريقا منها بوقته، وما عداها مرفوع. قال الإسماعيلي لم يخرج البخاري في الباب حديثا صحيحا على شرطه، أما حديث حماد بن زيد يعني الذي أورده موصولا فجاء به موقوفا وليس فيه ذكر إماطة الأذى الذي ترجم به، وأما حديث الجرير بن حازم فذكره بلا خبر، وأما حديث حماد بن سلمة فليس من شرطه في الاحتجاج. قلت أما حديث حماد بن زيد فهو المعتمد عليه عند البخاري لكنه أورده مختصرا فكأنه سمعه كذلك من شيخ أبي النعمان، واكتفى به كعادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد أخرجه أحمد عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد فزاد في المتن تحريق عنه دما وأميط عنه الأذى ولم يصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين فصرح برفعه، وأخرجه أيضا عن عبد الوهاب عن ابن عون وسعيد عن محمد بن سيرين عن سلمان مرفوعا، وأخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب فقال فيه رفع، وأما حديث جرير بن حازم وقوله أنه ذكره بلا خبر يعني لم يقل في أول الإسناد أنبأنا أصغر بل قال أصغر، لكن أصغر من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في الصحيح، فعلى قول الأكثر هو موصول كما قرره المصطلح في علم الحديث، وعلى قول ابن حازم هو منقطع، وهذا كلام الإسماعيلي يشير إلى موافقته، وقد ضيق الناس كلام ابن حازم في ذلك، وأما قول محمد بن سلم على شرطه في الاحتجاج فمسلم لكن لا يضره إيراد شاك عادة قوله، وقال حجاج هو ابن
حازم. وأما أخيرا وأما محمد جواد حماد،
وأما قول محمد بن سلم على شرطه في الاحتجاج لكن لا يضره إيراده في الاستشهاد كعادته قوله، وقال حجاج هو ابن منهال وحماد بن سلمة، وقد وصله الطحاوي وابن عبد البر والبياقي من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضي عن حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة به، وقد اخرجه النسائي من روايه عفان والاسماعيلي من طريق حبان بن هلال وعبد الاعلى بن حماد وابراهيم بن حجاج كلهم عن حماد بن سلمة، فزادوا مع الاربعه الذين ذكرهم البخاري وهم ايوب وقتاده وهشام وهو ابن حسان وحبيب وهو ابن الشهيد يونس وهو ابن عبيد ويحيى بن عتيق، لكن ذكر بعضهم عن حماد ما لم يذكر الآخر، وساق المتن كله على لفظ حبان وصرح برفعه ولفظه في الغلام عقيقة فأهيقوا عنه الدم وأميقوا عنه الأذى. قال الإسماعيلي وقد رواه الثوري موصولا مجردا ثم ساقه من طريق أبي حذيفة عن سفيان عن أيوب كذلك، فاتفق هؤلاء على أنه شبه من حديث سلمان بن عامر، وخالفهم وهيب فقال عن أيوب عن محمد عن ابن عبد الله قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام فذكر مثله سواء، اخرجه ابو نعيم في مستخرجه من روايه حوثرة بن محمد عن ابي هشام عن مهيب به، ووهيب من رجال الصحيحين، وابو هشام اسمه المغيره بن سلمه احتج به مسلم واخرج له البخاري تعليقا واتقه من المدينين والنسائي وغيرهما، وحوثرة بحاء مهمله مثلثه وزن جوهرة بصري يكنى ابا الازهر احتج به ابن خزيمه في صحيحه، واخرج عنه من السته ابن ماجه، وذكر ابو علي الجياني ان ابا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن، وذكره ابن حبان في الثقات فالاسناد طويل الا انه شاذ، والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث، وعلي الجياني أن أبا داود روى عنه في كتاب بدء الوحي خارج السنن، وذكره ابن حبان في الثقات فالإسناد طويل إلا أنه شاذ، والمحفوظ عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر فلعل بعض رواته دخل عليه حديث في حديث قوله، وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من الذين أفهمهم عن عاصم سفيان بن عيينة أخرجه أحمد عنه بهذا الإسناد فصبح لرفعه، وذكر المتن المذكور وحديثين آخرين أحدهما في الفطر على التمر والثاني في الصدقة على ذي القرارة، وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرزاق والنسائي عن عبد الله بن محمد الزهري كلاهما عن ابن عيينة في الفطر عن فطر الحسن، وقال النسائي في روايته عن الرباب عن عمها سلمان به والرضا بفتح الراء وضم حدثين مخففة ما لها في البخاري غير هذا الحديث. ومما رواه عن هشام بن حسان عبد الرزاق أخرجه أحمد عنه عن هشام بالأحاديث ثلاثة وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عبد الرزاق. ومنه عبد الله بن عمير أخرجه ابن ماجه من طريق عن هشام به وأخرجه أحمد أيضا عن يحيى القطان ومحمد بن جعفر كلاهما عن هشام لكن لم يذكر الرباط في إسناده. وكذا أخرجه الدارمي عن سعيد بن عامر والحارث بن أبي أسامة عن عبد الله بن بخير الصهمي كلاهما عن هشام قوله. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله
قوله يصل قوله وكله في الأسانيد شوف المسار اللي ذكر وصلنا وش باقي ايه طيب كله مع الغلام
قوله مع الغلام حقيقة تمسك بمفهوم الحسن وقتادة فقال يعق عن الصبي ولا يعق عن الجارية وخالفهم الجمهور فقالوا يعق عن الجارية أيضا. وحجتهم الأحاديث المصرحة بذكر الجارية وسأذكرها بعد هذا. فلو ولد اثنان في بطن مستحبة عن كل واحد عقيقة ذكره ابن عبد البر عن الليل وقال لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه. قوله الأذى وقع عند أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة وابن عون عن محمد بن شيرين قال إن لم يكن الأذى حال القراء فلا أدري ما هو إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري. وأخرج الطحاوي من طريق يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى متاه. وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك. وقع في حديث عائشة عند الحاكم وأمر أن يماط عن رؤوسهم الأذى ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس. فقد وقع في حديث ابن عباس من الطبراني ويماط الأذى ويحلق رأسه ويماط عنه الأذى ويحلق رأسه فعطفه عليه. فالأولى حمل الأذى على ما هو أهم من حلق الرأس. ويؤيد ذلك أن بعض طرق حديث عمرو بن سعيد ورواه الشيخ
خلاص. إذن إماطة الأذى إما بحلق الرأس واستشهدنا لها في قوله تعالى ها من كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه أو الأذى عموما. وهذا يعني العناية بالطفل والحرص على على نظافته يكون هذا ويكون هذا أعم. نعم
قوله من تحريك وأبو دم يتبع على ما ينفي الشك في جنة
تحريك ما تقولون؟ يقول إن قوله أريق عنه دما يدل على أنه لا يجزئ الشرك في العقيقة. نقول هذا صحيح. لو أن الإنسان عق ببعير عن سبع عقائق قلنا لا تصح عن سبع بل لا تكون إلا عن واحدة. بل قال بعض العلماء إنها لا تجزئ البعير لا تجزئ البعير لأن السنة وردت بالشاة فيتبع في ذلك السنة. والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنها تجزئ لكن الشاة أفضل. وهذه مسألة يعايا بها يعني يلغز بها. وسميت معايات لأن كل واحد منهما يطلب إعياء الآخر وعجزه فكل الألغاز تسمى معايات لأن الملغز يطلب ها إعياء المسؤول وإعجازه. نعم نعم الدهاء.
إذا قلنا عن الأذى هو حلق الرأس لا تدخل الجارية فيه
ما تدخل فيه الجارية
لأن إذا كان أذى بحق الغلام فهو أذى أيضا بحق الجارية
لكن ليس مشروعا لها أن تحلق رأسها. إذا كان لا تحلق رأسها في النسك هذا مثله. نعم
تعليق على مسألة التحليل.
نعم
فإنه قطع على المولود ينتفع به
هنا
بالقطع من وجوه عديدة منها أنه هو يحتاج إلى طعام سريع ما عنده حليب يرضى.
نعم.
ولا يمكن قبل ساعات يمكن يوم ما يرضى ولا يعرف كيف يرضى فهذا مراجل الشغذية فهو طيب يعني.
نعم.
وهو سريع خاصة ما تقدم في الحلوى والعسل كل الأشياء الحلوة يعني.
نعم.
ثم إن عملية التحليق نفسها تجعل الطفل يتحرك في البلع والتنفس إن كان فيه أي إفرازات أو شيء لا تلتقط في ممر الهواء يعني. وينتفع فضل عن التمر نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمر يعني لو ما علمنا ايش اللي فيه فهو مفيد.
هذا يرجح القول بان المقصود
قول الهواء الثاني
التمر. نعم نعم.
باب الفرق. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال اخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره. والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم. والعتيره في رجب. باب العتيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره. قال والفرع اول المنتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيره في رجل.
وكذلك ايضا لا تقرب الى الله تعالى بالذبح في غير ما جاءت به السنه وهي الاضاحي والهدايا والعقائق. وما عدا ذلك فإنه لا قربة فيه بذبحه أبدا. حتى لو نذر الإنسان أن يذبح شاة فإنه ليس له أجر الذبح لكن له أجر الصدقة بلحمها. فهو كما لو اشتراها من السوق يعني كما لو اشترى لحما من السوق وتصدق به. فالأشياء التي يتقرب بها إلى الله بالذبح هي ثلاثة. مقبل ماهي اذكرها اذكر الثلاثة.
العقيقة.
نعم.
والعقيقة
والهدايا. والهدايا. أما وليمة النكاح فهي كغيرها يقصد بها الفائدة من أكلها فقط. الفرع كما قال المؤلف رحمه الله هو أول النتاج يعني أول ما تلد الناقة يذبحونه لطواغيته. العتيرة في رجب أول يوم أو أول جمعة من رجب يذبحون فيه ذبيحة يتقربون بها إلى الله عز وجل فنفاها الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام فليست من الإسلام في شيء يعني ما نقول إنها لا تسن كما قاله بعضهم بل نقول إنها تكره على الأقل. الفرع والعتيرة. هنا أحمد
بالنسبة للتحليل إذا كان المحل في المرض وقلنا أنه يجب عليه المرض يعني ما يجب عليه أن لا يحمل حتى ما ينتقل المرض.
نعم.
كيف يجب هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟
هنا نجمع بينهما بأن نفي العدوى ليس معناه النفي وجودها لكن نفي ما كانوا يعتقدونها في الجاهلية بأنها مؤثرة ولا بد. قل الرسول قال فر من المسلوم فرارك من الأثم. نعم.
الشعر قلنا
إيش؟
ألا يؤجر أن يكون الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم والغلام يعق يوم سابعه والمطعن بأذى وأن معروف أن الأذى الوصاخة ليخرج مع الطفل لا يمكن يبقى حتى يوم السابع يمرض الطفل إذا بقي معه.
نعم.
فيرجح الشعر لأنه هو الذي يبقى إلى يوم السابع.
نعم. لكن هو الأذى ملازم للطفل ملازم للطفل فهمت؟
يعني
وأيضا قوله أن يطع عنه الأذى هل هو في اليوم السابع ما هو في اليوم السابع أحريق عنه دما وأن يطع عنه الأذى. نعم. إيه؟ الحديث هو يحلق إذا كان هو يطع عنه الأذى وجاء بلفظ ويحلق صار معنى الإماطة في الأذى الحلق. نعم. هل كل هذا الراجح العموم احسن هذا وهذا. نعم. لا لا احمد لا 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 ما لا ما نرد. نعم خلاص.